لا أن أقول أن في أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أؤكد على أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا هذا الحفظ الكامل دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن يختصر منه حرف واحد هذا في حد ذاته أمر في غاية الإعجاز، لأن البشرية لا تعرف كتابا بقي بين أيديها لهذا الوقت الطويل دون أن يتعرض لشيء من التغيير. النقطة الثانية، كثير من الناس يتخيل أن القرآن به كل العلوم وكل المعارف، وهذا غير صحيح. لو أريد للقرآن أن يحوي كل المعارف لكان عدد ضخم من المجلدات لا يطيق إنسان قراءته والإيمان به فضلا عن حفظه وفهمه. القرآن هو في الأصل كتاب هداية، هداية من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة وهي غيب مطلق، العبادة وهي تعليمات وأوامر، الأخلاق والمعاملات وكلاهما ضوابط للسلوك. والإنسان كان دائما عاجزا عن أن يصل إلى الغيب المطلق بحسه وقدراته منفردة، وكان عاجزا عن أن يضع لنفسه نمطا من العبادة ويتصور أن هذا النمط من العبادة يقبله رب العالمين، لأن العبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا يوجد طاعة بغير أوامر. الأخلاق والمعاملات الإنسان كان عاجزا دوما فيهما عن وضع ضوابط خاصة له بذلك، ومن حولنا أمم كثيرة نرى أنها باسم الحرية، والحرية في حد ذاتها قيمة إنسانية وقيمة إسلامية كبرى، باسم الحرية فقدت كثيرا من الضوابط الأخلاقية والسلوكية. فنعلم أن الوحي السماوي هو بيان من الله للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. فالقرآن به تفصيل كل شيء من أمور الدين، أمور هذه القواعد الأربع الأساسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، به أصول هذه الأمور. ولكن ترد في القرآن الكريم إشارات للكون ومكوناته وظواهره، وهذه الإشارات ليست من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن كل قضية يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان قادر على الوصول إليها بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة تركت لاجتهاد الإنسان. والعلم جزء من الكسب البشري، وربنا يعلم بعلمه المحيط أن العقل الإنساني لا يستطيع استيعاب كليات الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري يحتاج إلى النظر والتمعن والاستقراء والاستنتاج، يحتاج إلى التجربة والمشاهدة والاستنتاج، ولا يمكن أن يستوعب كليات الأمور دفعة واحدة. ولذلك نقول أن الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها أهداف ثلاثة. الهدف الأول إثبات طلاقة القدرة الإلهية في إبداع هذا الخلق والشهادة لهذا الخالق العظيم أنه ليس كمثله شيء، وبتفرده بالوحدانية المطلقة وبكمال الصفات وجمال الأسماء فوق كافة خلقه. وتأتي أيضا هذه الآيات الكونية في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين وحجة المنكرين وحجة المكابرين. تأتي هذه الآيات أيضا تشجيعا للمسلمين وللذين يقرؤون القرآن الكريم على النظر في الكون واستقراء سنن الله فيه وتوظيف هذه السنن في حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض، بعمارة الأرض بأقصى طاقة ممكنة وإقامة عبد الله فيها، وهي رسالة الإنسان في هذه الحياة. فحينما نقرأ ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقصود من ذلك أن الله تعالى يخبرنا أن الدين بكل كلياته وتفاصيله قد وضع في هذا القرآن العظيم، وليس معنى هذا أن كافة المعارف الإنسانية لابد أن تكون موجودة في هذا القرآن العظيم. هذه الآيات الكونية أيضا لها رسالة مهمة، فربنا يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى الاستغراق إلى آذانه في مشاكل هذه الحياة ومادياتها، وتبقى القضايا الغيبية مثل العقيدة والعبادة والقضايا السلوكية كالأخلاق والمعاملات لا تحرك في قلب الإنسان شعره. العالم الغربي الآن لو حدثناه عن الجنة، عن النار، عن البعث، عن الحساب، عن العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى يضحكون، لأن هذه المعاني قد شوهت في معتقداتهم تشويها كبيرا. ولكن يعلم ربنا تبارك وتعالى أن القرآن لا بد أن يبقى حجة على الناس إلى قيام الساعة، فأبقى هذه الآيات الكونية تشهد عبر التاريخ لهذا القرآن أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. لذلك نقول أن هذه الآيات الكونية لا بد من تأملها، شكرا، واستيعابها وحسن فهمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بتلاوة القرآن الكريم فقد اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ثم يردف صلى الله عليه وسلم بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بذلك له حديث آخر ينبه فيه إلى أن حسن الفهم أهم من التلاوة. التلاوة عبادة وعبادة عظيمة، ولكن حسن الفهم وحسن الاستيعاب مرتبة أعلى من مرتبة مجرد التلاوة. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من قرأ القرآن ولم يعرفه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به 4 أملاك، 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. وشراح الحديث يقولون أن الإعراب هنا لا يمكن أن يكون المقصود به الإعراب النحوي الذي يهتم بتشكيل الكلمات وضبط تشكيلها، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بتشكيل خاطئ قد يدخله ذلك في ورطة كبيرة قد يعني تصل به إلى حد الشرك. فالمقصود بالإعراب هنا هو حسن الفهم. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه حينما سئل، قيل له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لا، كأهل البيت يعني. قال: لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذه الصحيفة، يقصد القرآن الكريم، وفهم يؤتاه الرجل في كتابه. فالفهم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والقرآن كتاب عجيب تظل معانيه تنفرد كلما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية، ليبقى القرآن مهيمنا على هذه المعرفة مهما اتسعت دوائرها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، كلما نظر فيه الإنسان وجد جديدا. وهذا الجديد بالذات في القضايا الكونية، في الآيات المتعلقة بالكون وظواهره وصفاته وأسراره، أسرار خلقه وبنائه. طبعا طلب من الإخوة أن أتحدث إليكم في قضية الهندسة في القرآن الكريم. وقد يتساءل بعض، هل الهندسة مادة مكتسبة؟ هل يمكن أن يكون في القرآن إشارة لبعض هذه القضايا الهندسية؟ والجواب بالتأكيد نعم، لأن القرآن ضرب لنا ربنا تبارك وتعالى فيه أمثلة كثيرة. ومن أعظم صور البناء الهندسي في القرآن الكريم أو النظام الهندسي في القرآن الكريم بناء الكون. فالكون على ضخامة أبعاده وتعدد أجرامه وتعقيد هذا البناء، هو بناء ليس فراغا وليس فضاء كما كان يتخيل الناس، هو بناء، والبناء عمل هندسي. القرآن الكريم يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ويوصف السماء باستمرار في القرآن الكريم بأنها بناء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالسماء بناء، وكان الناس يتخيلون في القديم أن الغلاف الغازي للأرض يتناقص بالبعد عن الأرض باستمرار حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، وكانوا يتحدثون دوما عن الفضاء الكوني والفراغ الكوني. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على أن الكون لا يعرف الفراغ، فكل من المادة والطاقة قد خلق في نفس اللحظة التي خلق فيها كل من المكان والزمان، فلا يوجد مكان بغير زمان، ولا يوجد زمان بغير مكان، ولا يوجد زمان ومكان بغير مادة وطاقة. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن هذا الكون مبني بناء غاية في الإحكام وغاية في الترابط، وإلا لما بقي هذا البناء متماسكا عبر ملايين السنين بهذه الصورة الرائعة. ثبت العلماء أن الكون يتسع، والقرآن يصف هذه الحقيقة قبل أن وصل إليها الإنسان ب1400 سنة. العلماء لم يصلوا إلى اتساع الكون إلا في منتصف القرن العشرين، لاحظوا شيئا من ذلك في بدايات القرن العشرين، ولم يتأكدوا من حقيقة توسع الكون إلا بعد منتصف القرن العشرين. وأدركوا هذه الحقيقة بأن الضوء القادم إلينا من المجرات لوحظ أنه ينحاز إلى الطيف الأحمر. وهناك تجربة فيزيائية بسيطة قام بها العلماء على الأرض، ولاحظوا من صوت القطار، إذا كان قطار قادم إلى محطة قطارات، كلما قرب القطار من المحطة تتضاغط موجات الصوت فتسمع نبرة الصوت عالية، وإذا بعد القطار عن هذه المحطة تتضاعف نبرات الصوت فحتى يتلاشى بالكامل. فقالوا أن الموجات الصوتية تتضاغط بالقرب وتتباعد بالبعد، وحاولوا أن يدركوا إن كان هناك شيء من ذلك ينطبق على الموجات الضوئية، فأتوا بمصدر للضوء وحللوا هذا الضوء في منشور زجاجي. والضوء الأبيض كما تعلمون يتحلل إلى أطياف السبع، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. فإذا كان مصدر الضوء يتحرك بعيدا عن المراقب تنحاز الحزمة بجملتها إلى الطيف الأحمر، وإذا كان يقترب من المراقب ينحاز الطيف إلى الحزمة كلها إلى الطيف الأزرق. فقد تحدثوا عن ظاهرة انزياح يعني موجات الطيف الأبيض إلى اللون الأحمر، أو يسمى باللغة الإنجليزية The Red Shift، للانحياز الأحمر. حين بدأ العلماء في رصد الضوء القادم إلينا من النجوم، خاصة النجوم المكونة المجرات البعيدة، أدركوا أن أطيافها تنحاز كلها إلى الطيف الأحمر. وبدأ جدل كبير بين العلماء، هل معنى هذا أن الكون يتسع؟ هل معنى هذا أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كان هذا التباعد صحيحا، ماذا ما هو دور الجاذبية؟ كيف يمكن لهذا الكون أن يبقى متماسكا؟ فأتت الاستنتاجات بعد ملاحظات استمرت عشرات من السنين لتؤكد على أن اتساع الكون ظاهرة تقوم بها المجرات، فالمجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من 3-4 سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، وأن هذا التباعد يؤدي إلى فراغات تمتلئ فورا بالمادة، من حيث لا يدرك الإنسان. كما أدركوا أيضا أن المادة تتلاشى إلى العدم، تخلق من العدم وتتلاشى إلى العدم في صفحة السماء التي يدركها الإنسان. ولاحظ العلماء أن الجاذبية تربط أجزاء هذا الكون بدقة فائقة للغاية، وأن هناك قوى عديدة تمسك بأطراف هذه السماء. والقرآن الكريم يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان لطيفا خبيرا. فالإمساك بأطراف السماء وبأجرامها العديدة آية من آيات الله وشهادة من شهادة عظمة هذا الخلق التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. السماء التي ندركها وهي جزء صغير من السماء الدنيا، يقدر العلماء أن قطرها يزيد عن 24 ألف مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. بالجزء المدرك من السماء الدنيا 200,000 مليون مجرة على الأقل، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا، ومجرتنا سكة التبانة، يحصل علماء أن بها أكثر من 1,000,000,000 نجم كشمسنا. كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع، كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازك. كل هذا، كل جرم من هذه الأجرام يتحرك بسرعات فائقة في مدارات محددة مرتبطة ببعضها مع بعضها البعض بقوانين الجاذبية. ويقول علماء الفيزياء في زماننا أن هناك 4 صور للطاقة التي تمسك بالأشياء في صفحة هذه السماء، الذي نراه جزء صغير من سماء الدنيا، فوق ذلك سماء ثانية وثالثة ورابعة إلى السابعة، ثم فوق ذلك يعني سدرة المنتهى، ثم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يقولون هناك القوة النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولى لبناء المادة في نواة الذرة، وهناك القوة النووية الضعيفة التي تؤدي أو تساعد المواد المشعة على التحلل تلقائيا بمعادلات ثابتة، وهناك قوة الجاذبية، وهناك القوة الكهرومغناطيسية. هذه القوة يتخيل العلماء وأثبتوا أن بعضها له أجسام حقيقية. الجاذبية لها الجرافيتون وغير ذلك من الصور، لها قواها صور متناهية في الضآلة تتحرك في صفحة هذا الكون لتمسك بأطرافه إمساكا محكما للغاية في داخل الذرة، في نواة الذرة، وفي رباط الإلكترونات مع الذرة، كما تحكم بناء المجرات والمجموعات الشمسية وتجمعات المجرية العظمى على اختلاف أبعادها وأحجامها ومكوناتها. هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره صغيرها ودقيقها وعظيمها وجليلها هو بناء، ولذلك توصف السماء باستمرار بأنها بناء، والبناء يحتاج إلى شيء من التصميم الدقيق والإحكام الدقيق في ربط أجزاء هذا البناء ببعضها البعض. عالم معاصر اسمه ستيفن هوكينج، رجل مقعد يتكلم عن طريق الكمبيوتر، ولكن عوضه ربنا تبارك وتعالى بذاكرة واعية وبعقل متفتح، يشغل كرسي نيوتن للفيزياء النظرية في جامعة كامبريدج، ويعتبر عقلية يعني من العقليات العلمية المتميزة في زماننا. كتب كتابا عن خلق الكون يقول فيه: ثبت لنا أن هذا الكون قد بدأ بانفجار عظيم. نظرية الانفجار العظيم هي إحدى النظريات السائدة لتفسير نشأة الكون في زماننا، ولها من الشواهد الحسية العديدة ما يدعمها، ونحن كمسلمين نرقى بها إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار. يقول ستيفن هوكينج: ثبت لنا أن الكون قد بدأ بعملية انفجار عظيم. ويقول أن الانفجار يؤدي عادة إلى تناثر المادة وبعثرتها، ولكن الانفجار يؤدي إلى بناء بهذه الضخامة وبهذا الاتساع بناء منضبط في كل أمر من أموره، في كتل الأجرام، في تحديد مداراتها، في سرعات تحركها، في علاقاتها مع بعضها البعض، لابد أن يكون قد سبق هذا الانفجار تقدير عليم حكيم قدير. ولذلك نقول أن الكون هو كتاب الله المنظور، كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المقروء، فالكون هو كتاب الله المنظور. ولذلك يحضنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم حظا على النظرة في الكون واستقراء سنة الله فيه، لإدراك شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى وشيء من قدرة هذا الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي هو قادر على إفنائه وعلى إعادة خلقه من جديد. ويدلنا ذلك أيضا على أن في النظر في الكون وسيلة من وسائل كسب العلم الكوني، استقراء سنن الله في الكون وتوظيفها في حسن عمارة الحياة على الأرض. فالكون بناء، وبناء شديد الإحكام، شديد الانضباط، شديد التقدير، حسن التقدير في أبعاد الأجرام وكتلها وأحجابها وسرعات حركتها. ولأدلكم على شيء من ذلك، أن المسافة بيننا وبين الشمس تعتبر مسافة متوسطة، ليست بالكبيرة إلى حد أن لا يصلنا شيء من حرارة الشمس وإشعاعها، وليست بالقليلة التي تحرقنا فيها أشعة الشمس بما تنتجه من كميات هائلة من الطاقة. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، والذي يصلنا من طاقة الشمس وهي كمية هائلة للغاية يقل عن 1 على 1000 من مما تنتجه أو ينتجه هذا النجم. لو قلت هذه المسافة قليلا لأحرقتنا حرارة الشمس، لبخرت الماء وخلخلت الهواء وقضت على الحياة بالكامل. ولو كنا أبعد قليلا، كنا أبعد قليلا من الشمس، لتجمدت الحياة، كل صور الحياة تجمدت بالكامل. فبعدنا عن الشمس بعد محدد بدقة فائقة وبحساب دقيق لا يقدر عليه إلا رب العالمين. ومن الغريب أن يأتي العلم الحديث ليؤكد لنا على أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 50 مليون طن، 5 ملايين الأطنان في كل ثانية تفقد الشمس من كتلتها، لأن يحترق الإدروجين، تتحد نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض منتجة ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة هائلة. 5 ملايين من الأطنان من الإدروجين تخرج على هيئة، أو من اللبنات الأولى المادة تخرج على هيئة الطاقة، الطيف الأبيض، الضوء الأبيض والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق النافذجية إلى غير ذلك من صور الطاقة. هذا الفقدان كان لابد أن يؤدي إلى اختلال المسافة بيننا وبين الشمس، لأن لو ضعفت أو قلت كتلة الشمس مع احتفاظ الأرض بكتلتها لا فلتت الأرض من جاذبية الشمس وتاهت في فسحة الكون وتجمدت الحياة على سطحها، أو ارتطمت بجرم من أجرام السماء وأدت إلى هلاكها وهلاك كل ما عليها ومن عليها. ولو فقدت الأرض أكثر مما تفقد الشمس لابتلعتنا الشمس، حيث درجة الحرارة 15 مليون درجة مئوية في جوف الشمس، فتتحول الأرض بكل ما عليها إلى حالة هلامية يسميها علماء الفيزياء حالة البلازما، تنحل فيها الإلكترونات عن نوع الذرات، وتتصارع هذه الجسيمات الأولية في حركة شديدة للغاية يسميها علماء الفيزياء حالة البلازما، حالة عجيبة، تنحل كل عرى المادة في داخل هذه الحرارات العالية للغاية. وبما أن الشمس تفقد من كتلتها 5 ملايين من الأطنان في كل ثانية، لابد أن تفقد الأرض من كتلتها قدرا مناسبا حتى تظل العلاقة بين الأرض والشمس علاقة ثابتة. والقرآن يخبرنا بهذه الحقيقة المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وتأتي الدراسات العلمية لتؤكد لنا على أن أرضنا الفضائية كانت على الأقل 100 ضعف حجم الأرض الحالية، 100 ضعف، وأن الأرض تنكمش على ذاتها باستمرار بمعدلات ثابتة تتناسب مع ما تفقده الشمس من كتلتها في كل ثانية. تفقد الأرض عن طريق فوهات البراكين وما يندفع عبرها من أبخرة وغازات ويعني هباءات دقيقة جدا للمادة تتغلب على جاذبية الأرض وتنطلق إلى فسحة السماء، لتظل هذه العلاقة منضبطة بين الأرض والشمس، وتظل هذه المسافة منضبطة، فلا يصلنا كم أكبر من حرارة الشمس ولا نفقد قدر من حرارة هذه الشمس. القرآن يلح على أن السماء بناء محكم، بناء دقيق، بناء مبني بضوابط علمية عظيمة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في إحدى الآيات القرآنية الكريمة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والباب لا يفتح في فراغ، الباب لا بد أن يفتح في بناء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، فالسماء بناء ويفتح فيها باب لأن الباب لا يفتح في فراغ. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، والظرف ظل هنا يشير إلى ضخامة الأبعاد في فسحة هذه السماء، تشير إلى عظم هذا الاتساع الذي يقدر قطره بملايين السنين الضوئية، بل بآلاف الملايين من السنين الضوئية. ثم يقول القرآن الكريم: فظلوا فيه يعرجون. والحركة في السماء يصفها القرآن الكريم دائما بالعروج في آيات كثيرة. لدينا سورة اسمها سورة المعارج، ولدينا آيات كثيرة تصف الحركة في السماء بالعروج، والعروج هو حركة الأعرج، لأنه لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم، يتحرك في منحنيات. ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أنه كل صور المادة والطاقة لا يمكنها أن تتحرك في سطح السماء في خطوط مستقيمة أبدا، ولكنها تتحرك في خطوط منحنية، خطوط متعرجة. ورحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج تصف بالعروج المعراج، لأنها حركة في خط منحني، لأن هكذا طبيعة الكون، فلا يستطيع أي شكل من أشكال المادة والطاقة أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الحقيقة نطق بها أحد علماء الفضاء، أحد رواد الفضاء، حينما بدأت تتحرك مركبته خارجة من نطاق النور، وهو نطاق رقيق للغاية. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن طبقة النور النهاري التي تتحيط بالأرض في وقت النهار طبقة لا يتعدى سقفها 200 كيلومتر. إذا نسبت هذه الطبقة إلى المسافة بين الأرض والشمس وهي 150 مليون كيلومتر، يتضح لنا مدى رقة هذه الطبقة. فقال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال الرجل: I have almost lost my eyesight as if something magic has come over me. وأنا عندي التسجيل، وكأنه الترجمة الحرفية للآية الكريمة، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لأن بعد 100 كيلومتر من تحرك في طبقة النور النهاري يفاجأ الإنسان بالشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، لأن الذي يحلل ضوء الشمس إلى هذا النور الأبيض الجميل هي الجسيمات من المادة، الغبار الموجود في الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي، بخار الماء، جزيئات مكونات الغاز نفسه، ويتكدس بالقرب من سطح الأرض. فالمسافة الحقيقة 18 إلى 20 كيلومتر من سطح البحر يتكدس فيها 60% من مادة الغلاف الغازي للأرض. فهذه الطبقة وحدها هي التي تقوم بتحليل ضوء الشمس الأزرق الباهت إلى هذا النور الجميل الذي أمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. ولذلك يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة عودته من الطائف إلى مكة المكرمة خاطبا ربه يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الطبقة الرقيقة يصفها القرآن الكريم وصفا بديعا في سورة ياسين بقول الحق تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. من كان يدرك قبل 1400 سنة أن طبق النهار طبقة رقيقة للغاية، ويشبهها القرآن الكريم بجلد الذبيحة، وآية أنه الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فإذا انسحبت طبقة النهار من على نصف الكرة المواجهة للشمس تتصل ظلمة الليل بظلمة الفضاء الكوني ويعم الظلام الكون. وذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى هذه الطبقة الرقيقة بجلد الذبيحة، ويشبه ظلمة بقية السماء ببدن الذبيحة بدن الذبيحة، وهو تشبيه رائع للغاية ينطق بحقيقة كونية لم يدركها أحد من الناس إلا بعد رياضة الفضاء في النصف الأخير من القرن العشرين. لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة، لأني أود أن أسمع إلى تساؤلاتكم، فأنا دائما أؤمن بأن تساؤلات الشباب يعني قد تثير من القضايا ومن الموضوعات ما لا يتوفر لحديث منطلق بذاته، ولكني أردت بهذه العجالة أن أؤكد لكم على أن الكون بناء محكم دقيق للغاية منضبط في كل أمر من أموره على شساعة أبعاده وعلى ضخامة أجرامه وعلى دقة حركة كل جرم من هذه الأجبال، فكله ينطق بطلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون في هذا البناء العظيم، وبقدرة هذا الخالق العظيم على إفناء ما قد أبدع وإعادة خلقه من جديد. وهي دعوة للإنسان إلى التأمل في بديع خلق الله، لأنه بهذه الطريقة يمكن للإنسان أن يتعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم. ولذلك تلح الآيات القرآنية إلحاحا شديدا على الناس بالنظر في الكون. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول ربنا تبارك وتعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويحضنا ربنا تبارك وتعالى حظا على التأمل في بديع خلق الله لهذه الأهداف الثلاث: إدراك طلاقة القدرة الإلهية، إدراك أن هذا الإله الخالق هو وحده الجدير بالعبادة متفردا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، وأن هذا الإله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد، وأن استقراء سنة الله في الكون هي وسيلة من وسائل عون الإنسان على القيام بحسن واجب الاستخلاف في الأرض بإعمارها الإعمار الصحيحا وبإقامة عدل الله فيها. ولذلك حتى بعض غير المسلمين الذين تأملوا الكون خلصوا باستنتاجات رائعة. أينشتاين وهو يهودي بدأ يهوديا ثم ألحد كفر، في آخر حياته كتب كتابا رائعا بعنوان Out of my later days، من أيام الأخيرة، يقول فيه إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني التي تنفعل في ذات الإنسان حينما يقف متأملا في هذا الكون، فيدرك بحسه المحدود وقدراته المحدودة أنه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يكتشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال وكمالا ما بعده كمال وقدرة ما بعدها قدرة. ويضيف إن هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، ويزيد بقوله إن حيا لا يقف هذا الموقف ولو مرة واحدة هو حي ميت. وحينما صدر كتابه يعني عقد له مؤتمر صحفي، فوقف صحفي يهودي أيضا أمريكي يقول له إني لا أعجب من الرجل الذي حبس الطاقة في معادلة أن يخشى الله، فقال له أينشتاين اخرس يا فليمينغ أنا لست ملحدا إني أؤمن بالله. وهذا إيمان فطري نبع من النظر في الكون. ولذلك يحضنا ربنا تبارك وتعالى حظا شديدا على تأمل بديع صنعه في صفحة هذا الكون: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لأن المسلم مطالب بالنظر في هذه الأمور في ذاته وفي الكون من حوله وفي كافة أنماط الخلق من أدق دقائقها إلى أكبر وحداتها، أن ينظر في ذلك بعين الاعتبار وأن ينظر ذلك بعين البصيرة. والقرآن يلوم دوما عن الذين لا يتفكرون والذين لا يعقلون والذين لا يتدبرون. جعلني الله وإياكم ممن ينظرون في صفحة هذا الكون وفي أنفسهم بعين الاعتبار حتى نصل إلى معرفة حقيقية بخالقنا سبحانه وتعالى. وأعانني وإياكم على حسن فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما بالحكمة والموعظة الحسنة وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.